يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم دروسا عطرة نتبين بها طريقنا في هذه الحياة، وكيف ينبغي أن نسير على خطاه عليه الصلاة والسلام، فهو المبعوث رحمة للعالمين، هدى به رب العالمين سبحانه وتعالى خلقه إلى الحق، فآمن من وفقه الله إليه واتبعه وسار على نهجه. وما تزال الدنيا والحمد لله إلى يومنا هذا تشهد الجماعات المتضافرة تهتدي بهدى الله وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن به وتصدقه فيما جاء به مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. نرى الناس علماء ومفكرين وأميين ومثقفين، كبارا وصغارا، رجالا ونساء بسائر صنوفهم، يهتدون يوميا إلى طريق الحق، طريق الإسلام. منهم من تهديه كلمة يسمعها من داعية مخلص أمين، ومنهم من يهتدي بسماعه إلى معجزة قرآنية تدور في فلك آية قرآنية أخبر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، أو تسمع حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تعلم جانبا من سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذه السيرة العطرة وهذه التعاليم الربانية ما تزال مشرقة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، يهتدي بها الناس ذو الفطرة السوية، وينصرف عنها من أبعدهم الله عن الحق وعن دينه، وغرتهم الحياة الدنيا ولعبت بهم شياطينهم فأغوتهم وأبعدتهم عن اتباع الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هادين مهتدين، وأن يوفقنا إلى إبلاغ هذه الرسالة، وأن يحقق لنا النجاح في تعليم الناس كلام رب العالمين وحديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وتعاليم هذا الدين الحنيف وأحكامه النيرة المشرقة التي دونها كل تشريع وكل قانون. وفي السيرة العطرة مواقف إيمانية قام بها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يزال الدعاة يتبعونها، ولا يزال المهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتفون أثرها. ولكننا نرى في بلاد المسلمين للأسف أناسا حمقى يدعون أنهم أقرب الناس إلى الله، وأنهم أعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكام الله، ومع ذلك لا يجرؤون على أحد جرأتهم على أهل الإسلام، فهم يعملون السلاح في رقاب المسلمين ويشنعون عليهم ويكفرونهم ويدعون عليهم أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وهم مسلمون مؤمنون أبا عن جد كما يقول الناس، مسلمون آمن آباؤهم وأجدادهم ولا يزالون يحافظون على الصلوات ويتلفظون بالشهادة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنان، وكلمة التوحيد نجدهم يستمسكون بها ويحافظون على الجماعات ويؤدون الصلوات ويقرؤون كتاب الله ويذكرونه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عندهم، ومع ذلك تجد هذه الفئة الطائشة الغافلة الساذجة الغبية تعمل سلاحها في رقاب المسلمين وتقتلهم وتدعي أنها تتقرب بذلك إلى الله، ومن أحسن منهم صنعا سلك طريق التكفير وسلك طريق التجهيل دون أن يمارس شيئا من العدوان، ولكنه إنما هي الخطوة الأولى التي تقوده فيما بعد إلى العدوان على المسلمين وسفك دمائهم والانتقام منهم وانتهاك حرماتهم وأعراضهم، فعندهم هؤلاء الملايين من المسلمين الذين يعمرون دار الإسلام ويرفعون كلمة التوحيد في كل أذان 5 مرات في اليوم والليلة من على أعالي المآذن، عندهم لجهالتهم والعياذ بالله أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، سبحان الله ما أشد جهلهم وما أنكر عملهم، وهم يدعون أنهم يأمرون بالمعروف وإنما هم يأمرون بالمنكر لا يأمرون بمعروف، وتجدهم يعملون السلاح، وإذا قيل لهم إن فلانا سكران أو فلان يتعاطى المخدرات أو فلان يفعل الأفعيل من المنكرات قالوا أمره إلى الله إن شاء تاب عليه وإن شاء هدى، أما من يعمر المساجد ويعمر بيوت الله ويقرأ كتاب الله ويحافظ على دينه ويعمل بكل ما أتاه الله من معرفة في صالح العمل لله سبحانه وتعالى، عندهم ذاك هو المفسد الكافر الذي ينبغي أن يبعد من هذه الحياة، لله ما أشد جهلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسلمين من كيدهم ومكرهم، ونسأل الله جل وعلا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يعصم دماء المسلمين من شرهم ويعصم دعوة الإسلام في مجتمعات المسلمين وفي سائر الدنيا من كيدهم ومكرهم، حتى سمعنا إن أنهم في خارج بلاد المسلمين إذا ما نزلوا منطقة وأطلوا على جماعة المسلمين في مسجد يأمرونه بذكر الله سبحانه وتعالى وبعبادته وطاعاته، فإنهم أول ما يلجؤون إليه هو الطعن في أهل العلم والدين والإنكار عليهم وتنفير الناس منهم، حتى إنك ربما رأيت الرجل الأجنبي أو المرأة الأجنبية أو الأسرة بكمالها وتمامها أسلمت لتوها قبل أيام معدودات أو أسابيع أو شهور تسمع هذا الكلام فتنصرف عن الإسلام وتقول في نفسها إن في الإسلام من الفرق والأباطيل ما هو عندهم في أصل الدين الذي خرجوا منه وانتقلوا عنه إلى الإسلام، سبحان الله. هؤلاء آمرون بالمعروف كلا وألف كلا، بل هم آمرون بالمنكر ناهون عن المعروف، مخربون للجماعات، مفسدون لوحدة المسلمين، مضيعون لرسالة رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى خطرهم وأن يعلم أبناءنا وبناتهم كيدهم ويعرفهم بمكرهم حتى لا يقعوا في حبائلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة مهداة يتألف قلوب المسلمين ويجمع كلمتهم، بل كان يتألف قلوب غير المسلمين ويعطي ويغلق على الأغنياء من الكافرين حتى تلين قلوبهم وحتى تطمئن نفوسهم ويصبح حديث العطاء لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى الالتحاق بدعوة الإسلام والدخول فيه واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع كلمة المسلمين وتقوية شوكتهم وإعانتهم على أن يجمعوا كل ما في وسعهم لنصرة بعضهم بعضا، وفي نفس الوقت يؤلف قلوب غيرهم عليهم ويستميلهم إلى الإسلام بالتي أحسن، ومن اعتدى نال العقوبة التي يستحقها. فالعرانيون الذين اقتحموا المدينة وجاءوا يدعون الإسلام ثم بعد ذلك خرجوا منها في الاستصباب خارجها، إذا بهم يمكرون براعي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطفون الإبل التي كان يرعاها ويفعلون بالراعي الأفاعيل، فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون منهم شر انتقام، وينزل الله في كتابه العزيز عقوبتهم التي هي عقوبة لكل من شاكلهم في هذا العمل السيء الشنيع. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك غزا المشركين وحاصر بعضهم ودعاهم للإسلام، فمنهم من هداه الله وأسلم، ومنهم من حق عليه العذاب والنقمة والعياذ بالله، ودخل الناس في دين الله أفواجا تباعا وفي فترات متلاحقة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر عمرة في السنة السادسة من هجرته عليه الصلاة والسلام، وجاء معه 1400 من أصحابه رضي الله عنهم يريدون أداء العمرة معه، ليس معهم إلا سلاح مسافر وهو السيف، ولكنهم لما اقتربوا من المدينة من مكة ردتهم قريش وحاولت أن توقع فيهم ما توقع من الاعتداء عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاهم من شر قريش وعادوا سالمين آمنين، وبشرهم بأنهم سيعودون بعد سنتين إن شاء الله إلى فتح مكة حيث يعتدي المشركون على المؤمنين وعلى من حالف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فوقع بعد ذلك بسنتين، بعد صلح دام سنتين وقع الفتح المبين، ولكن بين صلح الحديبية التي هي في السنة السادسة وبين فتح مكة وقع أمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا الصلح الذي اعتقد بعض المسلمين أنه إعطاء للدنية في الدين، وأنه تسليم للكافرين، وأنه تنازل عما يؤمنون به من الحق والوعد الرباني لنصرتهم ونصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكنهم فوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحديبية لم يخنع ولم يستكين ولم يهدأ له بال عن تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، فأرسل رسائله إلى الملوك والأمراء يبلغهم فيها دعوة الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبش الذي ولي الأمر بعد موت النجاشي المسلم الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحمى المسلمين في هجرتهم، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي أرسله إلى المقوقس حاكم مصر، وصليط بن عمرو العامري إلى هودة بن علي الحنفي في اليمامة. فهذه الفترة التي كانت فترة هدوء بين المسلمين وبين الكافرين المشركين من قريش ومن حالفها من قبائل العرب وأعرابهم، فإنها كانت فرصة مواتية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الرسل إلى الملوك والأمراء ويبلغهم دعوة الإسلام ويدعوهم إلى الحق وإلى الإيمان. لم تكن فترة للخمول والراحة، وإنما كانت فترة لتجديد الدعوة من جديد. فيا للعجب لأولئك البغاة المعتدون الظالمون المنتهجون لكل الفرص في الانتقام من المسلمين وتخريب دولهم ومدنهم وقراهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم المسلمين من خطرهم، وأن يهدينا ويهدي أهل الإيمان والحق إلى اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، واهتبال الفرص في كل الأوقات والأحيان لإبلاغ هذه الرسالة السمحة، وعدم الخنوع والركون إلى الراحة والدعة، وهو ما قد يميل إليه بعض المغرورين الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم أفسد الفاسدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه الوفود برسالته يبلغون الملوك والأمراء إلى أن هذا الدين هو رسالة رب العالمين التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم عليهم أن يسلموا. فمن أسلم كان له أجر مثل من اتبعه من الناس، ومن عصى وكذب وكفر كان عليه مثل ما كفر من أتباعه من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم دعاتنا طريق الخلاص والنجاح، وأن يهديهم إلى أداء رسالة الإسلام ودعوة الناس أجمعين إلى رب الأنام وحضيرة الإسلام والإيمان الصادق القائم على العلم بهذا الدين وأسراره ومبادئه وأصوله وأحكامه الكريمة. وقد جاء في هذه الرسائل أمر عظيم، وهو إخبار الملوك والرؤساء بأنه نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأن الدعوة التي يبلغها لهم إنما هي دعوة لا فيها شيء من التعويل على الدنيا، وإنما هو طلب الآخرة وعمارة الدنيا بتوفيق الله سبحانه وتعالى واتباع شريعته. وقد جاء في أحد هذه الكتب، وهو الكتاب الذي أرسله إلى هرقل عظيم الروم، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل، وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء. ولكن فحوى هذه الكتب واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. ففي هذا الكتاب المختصر المفيد الملخص الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وأملاه على من كتبه إلى هرقل عظيم الروم بقوله مستفتحا قوله بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، فبالله قولوا لي من من الأمم عندهم مثل هذه الجملة المباركة وهذه العبارة الربانية التي تسمي الله سبحانه وتعالى في بداية كل عمل نافع للمسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما البدء والعمل مرتبط ببسم الله سبحانه وتعالى إن أراد الله نجاحه وتوفيقه، وإن أراد المرء أن يكون له من التوفيق ببركة بفضل الله سبحانه وتعالى أن يسمي الله وأن يربط عمله ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الوصف الجميل لرب العالمين الرحمن الرحيم أين نجده عند الأمم الأخرى؟ كلا، لن يجده المسلم أبدا إلا في هذه الرسالة المباركة وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى، جعله مفتتح كل سورة، فصل به بين السور، وجعله فاصلا بين سور كتابه 114، وجعله في سورة النمل آية منها، وجعل سورة براءة غير مبتدأة به لما فيها من التحذير والوعيد للكافرين المشركين. فمع بسم الله الرحمن الرحيم، السلم والسلام والأمن والأمان والرحمة من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ويعلم أن السامع لهذه البسملة لمن قرأها ولمن تلاها أنه عمله عمل صالح، وأنه عمله عمل إنساني مخلص فيه لله سبحانه وتعالى. فمن من الأمم عندهم مثل هذه الآية الكريمة واللفظة الجميلة والعبارة اللطيفة التي تجعل اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ كل عمل وتجعله مقرونا برحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. من محمد عبد الله ورسوله، ليس هو الملك الذي يلقب بألقاب الجلالة، وليس بالرئيس الذي يلقب بألقاب الفخامة، وليس الوزير الذي يلقب بألفاظ المعالي وغير ذلك مما درج عليه الناس في أيامنا هذا. فإذا كان الناس يفعلون مثل ذلك مع ملوكهم وأمرائهم ورؤسائهم ووزرائهم وساداتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعلن بكل وضوح إنما هو عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله كسائر خلقه، إلا أنه يوحى إليه وهداه وقربه واجتباه وكلفه برسالة الإسلام الخاتمة ليؤديها للناس أجمعين. فهذا البيان الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، ولكنه كلم هرقل بما يحب أن ينادى به، وهو أنه سيد الروم وعظيمها ورجلها الكبير الذي تنقاد له. فهو صلى الله عليه وسلم لم يسخر من عظيم الروم، ولم ينعته بنعت يذمه ولا يحبه، ولكنه دعا نفسه بكل تواضع أنه عبد الله ورسوله، وأنه يرسل كتابه هذا إلى من لقب بهرقل عظيم الروم. ثم إنه يحييه بتحية الإسلام: سلام على من اتبع الهدى. وأعظم بها من تحية، تحية الإسلام، فأولئك الذين يصمون الإسلام بالإرهاب ويصمون الإسلام بكل نقيصة عليهم من الخزي ما يستحقون من الله سبحانه وتعالى لقاء ما يفعلونه من المنكر في حق الإسلام والمسلمين وصرف الناس عن هذه الدعوة المباركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح دعوته إلى عظيم الروم بقوله: سلام على من اتبع الهدى. فهي تحية الإسلام التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعضا، هي مندوبة في حق الداخل وفي حق الماشي على الجالس وفي حق الراكب على القاعد وفي حق الراكب على الماشي على قدميه، ولكن ردها واجب ومعلق في عنق من سلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل غير المسلم لن يرد هذه التحية بمثلها، ولهذا نعته بقوله سلم عليه بقوله سلام على من اتبع الهدى. فمن اتبع هدى الله سبحانه وتعالى وآمن بنبيه ودخل في زمرة المسلمين في حضيرة الإسلام نالته هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بمثلها أو بخير منها على كل من يسلم عليه ويناديه ويبلغه هذه التحية المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أصل هذه العبارة الجميلة هو تحية من الله سبحانه وتعالى لنبيه فوق سبع سماوات، حينما كانت مكة تضج بالكفر وأهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينالهم فيها من الهوان والعذاب والأذى ما ينالهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عليه وأن يبينه أنه قريب منه وأنه يحميه وينصره، فنقله ملك الوحي إلى ما فوق السماوات العلى لتفرض عليه الصلوات الخمس مباشرة، ثم بعد ويسمع هذه الكلمة المباركة: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. وترد الملائكة ويتم اللقاء المبارك فوق السماوات العلى تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم إنها تصير ملتصقة في مع المسلم في كل صلاة، في كل صلاة يؤديها لا يخرج منها إلا بالسلام، يسلم السلام عليكم. فيا لها من جملة عظيمة، ويا لها من جملة مختصرة مفيدة ومبينة لحقيقة هذا الدين وما ينطوي عليه من خالص التعاليم لخدمة الإنسانية والبشرية وللناس أجمعين. ولكن أولئك المنغمسون في الضلال والمنغمسون في البهتان، الأفاكون الكاذبون المفترون، ينتقصون الإسلام والمسلمين ويتجاهلون مثل هذه التحية المباركة: السلام عليكم، السلام عليكم. ما أجملها من عبارة وكلمة، كلها جمع للناس، وكلها توحيد لصفوفهم، وكلها إشاعة للأمن فيما بينهم، وهداية لهم إلى الحق والطريق المستقيم. فهنيئا لمن عرف لهذه الكلمة مقامها ومنزلتها، والتمسها وتتبعها وعمل بها وساقها إلى الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحمة الله مقرونة في الإسلام بكل تحية وبكل سلام، وفي كل أحوال المسلم يأمل من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى طريق الحق والتوفيق إلى الخير والبعد عن كل شر وأذية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلن لملك الروم بأنه رسول الله سبحانه وتعالى، النبي الخاتم الذي جاء برسالة الإسلام لإنقاذ البشرية والناس أجمعين، فهو يدعوه إلى الإسلام بهذه الدعوة المباركة، ويبشره بأنه إن يسلم يسلم، إن يسلم في دخوله في الإسلام يسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسلم تسلم، أسلم تسلم. ويا لها من جملة وعبارة مركزة ومفيدة وجامعة لكل حقيقة، وهي أن يدخل الإنسان في ربقة الإسلام فيسلم من عذاب رب الأنام سبحانه وتعالى. أسلم تسلم. وليست هذه البشارة فقط، بل يؤتك الله أجرك مرتين. والمراد بالأجر مرتين هو أجر إسلامه وإيمانه، وأجر من اتبعه من الناس ممن آمن به واهتدى بهدى الله سبحانه وتعالى. وهذا قاعدة شرعية متبعة في ديننا الحنيف والحمد لله. من عمل من سن سنة حسنة كان له أجر وهو أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. فهذه قاعدة شرعية محكمة تبين خطر ما يفعله الإنسان، فلا يقدم إلا على العمل وهو واثق أنه ينجيه وأنه يسلك به طريق الهداية والخير ولا يقع في طريق الشر والعياذ بالله. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فهو مأجور على إسلامه وإيمانه إن فعل ذلك، ومأجور بإسلام وإيمان من اتبعه من الناس، وهذه مسؤولية عظيمة تلقى على عواتق أولي الأمر في سائر الدنيا في بلاد الإسلام وخارجها، فإنهم مخاطبون بأن يفعلوا الخير وأن يهدوا الأمة إليه حتى يؤجروا بمثل أجر العاملين بها، فإنهم إن أبوا إلا المنكر والضلال والفساد فإنهم معاقبون على ضلالهم وعلى ما فعلوه واقترفوه من الآثام والمعاصي والإجرام وسفك دماء المسلمين، وأن من فعل مثل فعلهم وعمل برأيهم واتبع أوامرهم إنهم يتحملون مثل وزره والعياذ بالله. من عمل حسنة كان له من عمل حسنة كان له مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن عمل سيئا كان له مثل وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا طريق الرشاد، وأن يباعد بيننا وبين المفسدين، ويجنبنا المشركين الكافرين الظالمين المعتدين الخائنين الغادرين، وأن يجنبنا شر أدعياء الإسلام وبغاته المجرمون الذين يدعون أنهم يحمون هذا الدين وينصرونه ويوحدون المسلمين وهم أبعد الناس عن ذلك فعلا وقولا، يفعلون الأفاعيل بالمسلمين، يخربون البيوت ويهدمونها على رؤوس أهلها وساكنيها كبارا وصغارا، ويخرجونهم أشلاء ويخرجونهم في غاية في اللحظات الأخيرة من احتضارهم، ثم بعد ذلك ينفقون الأموال الطائلة ويستعينون بالمرتزقة لفعل ذلك في بلاد الإسلام، ومع ذلك يدعون زعامة المسلمين وأنهم يقودون المسلمين إلى الانتصار، وهيهات أن يكون فعلهم هذا خدمة للإسلام والمسلمين، وإنما هو خدمة لنفوسهم ليبينوا لأعداء الإسلام والمسلمين أنهم في غاية الالتزام بأوامر غير المسلمين في التنكيل بالمسلمين، وأنهم خير حارس وخير سجان وخير عامل على إيذاء المسلمين، وأنه خير خادم لهم على للوقيعة بالمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من مكر الماكرين، ويباعد بيننا وبين خطرهم وشرهم وكفرهم وعدوانهم ومكرهم. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون كما يقول شراح الكتاب بأنهم أولئك عامة الناس والذين يتبعون ملكهم ويأتمرون بأمره ويفعلون ما يأمرهم به وينقادون إليه ويطيعون. وقديما قيل الناس على دين ملوكهم، فبما تأمر الملوك يتبع الناس ويعملون ويفعلون ويلتزمون ويطبقون، إن أمروا بخير قاد الأمة إلى الخير، وإن أمروا بشر أوقعها في الشر والعياذ بالله. وهذا مشاهد عيانا كم مر بالمسلمين من انتصارات في زمن التاريخ الإسلامي الزاهي بفضل رجال عظام وقادة أبطال أخلصوا لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم ولدينهم ولشعوبهم، ففتحوا المشارق والمغارب ونشروا كلمة الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكم رأينا أيضا من هزائم بعضها ليس بالبعيد عنا، بل بعضها ما نزال نعيش إلى يومنا هذا، كانت التعاليم والتوجيهات والأوامر والمراسيم والقرارات إنما تصدر لمصلحة أعداء الإسلام في التنكيل بالمسلمين وتمزيقهم وتحطيم جورهم على رؤوسهم وإبادتهم وإبادة قراهم ومدنهم وهدم كل ما هو نافع لهم وإفساد البنية التحتية التي عمل الناس على خدمتها. فكم رأينا من أهل الشام من شباب تغربوا في المشارق والمغارب وجاءوا بدريهمات ليؤسسوا الفنادق يحصلون عليها من المبالغ التي ينفعون بها شعوبهم ويبنون المساكن التي يسكنونها وينشئون المزارع التي ينفعون بها المسلمين. ورأينا كل ذلك في لمح البرق يتساقط ويتهدم ويحترق بأوامر في غاية الضلال وفي غاية الفجور والعصيان وفي غاية المنكر. ومع ذلك والحق يقال رأينا أهل الشهادة الذين يطلبون الدفاع عن الإسلام يستشهدون بكل بطولة ويدافعون عن هذا الدين ويخرجون جثة هاملة هم وأسرهم ونساؤهم وأبناؤهم وبناتهم محتملون ذلك طامعون في الشهادة لله. ورأينا أيضا أناسا أدعياء لحقوق الإنسان ويدعون أنهم يحمون الإنسان من الكوارث ومن الفتن والبلايا حتى يبلغ بهم الادعاء أنهم يحافظون على حياة الحيوان وأنهم يحمونه ويحفلون به أي احتفال. نعم هم يفعلون ذلك في دولهم وفي مدنهم وقراهم حتى إنهم يقيمون الفنادق للكلاب والعياذ بالله وللقطط ولنحو ذلك من الدواب. ولكنهم في إطار كلامهم عن بلاد المسلمين لا يقدمون إلا الكلام الزائف والوعود الزائفة ويدعون بصورة واضحة للعيان إلى الهدنة وإلى السلام وهم في واقع الأمر يجرون المسلمين إلى الحروب ومداومتها واتصال أحوال الناس في كل البلاد العربية الإسلامية بهذه الهموم المتوالية التي تنزل عليهم. فلله ما أشنع الضلال والبهتان ولله ما أشنع الكفر والعصيان ولله ما أصدق أهل الإيمان في دعواهم وفي تحريضهم ودعوتهم إلى الله وفي حثهم على اتباع سنة رسول الله والعمل بهدى الله سبحانه وتعالى واتباع كتابه والعمل بأحكام شريعته والدخول فيه والاحتماء به. وإنه مهما طال مكر الماكرين وعدوان المعتدين فإن الله منتقم منهم لا محالة. وكم رأينا من أناس أعانوا الظالمين ثم انقلبوا عليهم فآذوهم وانتقموا منهم. وكم رأينا من رجل ساخر يسخر بأهل الإسلام وبعلمائهم ويسخر برجالهم ثم بعد ذلك يصاب ويبتلى فيعترف بأنه كان يسلك طريقا خاطئا. ثم إن رأينا الآن بعض الصفحات تعقد هذه التقويمات لمعرفة آرائهم ومعرفة ما هم يؤمنون به وما هم يرونه حقا وصدقا فيكتشفون بأن أهل الإيمان والحمد لله كلمتهم واحدة وقولهم حق وصدق وأنهم هم الأكثرية وأنهم هم الأغلب وأنهم هم من يدافعون عن هذا الدين وأن الظالمين المعتدين مهما كاثروا بالأموال ومهما تكاثروا بغير المسلمين وبمن يوظفونهم لخدمتهم من الكافرين ومن المرتزقة المعتدين فإنهم لا يمثلون إلا القلة وأنهم لا يفوزون بأغلبية وإنما هم جماعة متردية تعمل على تخريب بلادها وتخريب أمتها. والله سبحانه وتعالى يتولى المخلصين المصلحين بعنايته ويهديهم سبيل الرشاد ويوفقهم كما وفق نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذه الرسائل التي أرسلها إلى الملوك وبين دعوة الإسلام وأبرأ ذمته نحو هؤلاء الملوك والطواغيت. فمن هداه الله اهتدى ومن لم يهتدي أذله الله. وفتحت مكة بعد ذلك وفتحت بلاد العرب واحدة تلو الأخرى، ثم فتحت الممالك في أقاصي الدنيا واحدة تلو الأخرى وانتشر الإسلام. فالله الله أيها المسلم في من يعتدي على المسلمين ويخرب دورهم ويدعي نصحهم وإرشادهم ويدعي أنهم يريد زعامتهم وهدايتهم، وهو إنما يفعل المنكر العظيم الذي لا يخفى على أحد من أيسر الناس وأبسطهم عقلا وأقلهم فهما، لكنها الدعاوى الزائفة ووسائل الإعلام المغرضة التي تدعي أنها تنصر أقواما يخدمون الأمة وإنما هم يخربون واقعها وحياتها ويفسدون دولها وشعوبها، وفي سبيل ذلك يكسب أولئك الأعلاميون الطائشون الخائنون الغادرون الأموال الطائلة، ويترفعون على الناس بأنهم يؤدون رسالة في خدمة أمتهم، وهم أبعد الناس عن أداء رسالة مخلصة للأمة، وإنما هم يفعلون المنكر والعدوان على المسلمين أجمعين وعلى بلدانهم ودولهم وشعوبهم. وليتنا نفطن إلى ذلك فنتخلى عنهم ونبتعد عن شرهم ونتركهم لمكرهم، يفسدون أمرهم بأيديهم ويخربون حال من وافقهم ودعاهم إلى هذا المنكر حتى يبوءوا بخزي الله سبحانه وتعالى وإبعاد شرهم وبهتانهم وكيدهم ومكرهم عن الإسلام والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رسالته السمحة كان داعية مخلصا لله يدعو بطريقة مجدية لهداية الناس وجمع كلمتهم على الحق وعدم الإيقاع بهم وعدم الغيظ منهم وعدم الغضب عليهم. كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وكان في دعوته سمحا متسامحا، وكان مع ذلك لا يفتأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبصر ويذكر المسلمين وغيرهم بهذا الدين ويدعوهم إليه ويحثهم على اتباعه. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه كل مسلم في الدعوة إلى الله، الحفاظ على المجتمعات الإسلامية وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وتنبيههم إلى الأخطار التي تحيق بهم وتنبيه أولي الأمر فيهم إلى خطأ ما يفعلون، وأنهم جدير بهم أن يستمعوا إلى أممهم وإلى شعوبهم وإلى دولهم وأن يؤدوا حقهم عليهم في رعايتهم والنصح لهم وخدمتهم كما ينبغي أن يخدموهم، لا أن يسكنوا القصور، وأن ينفقوا الأموال الطائلة على المراكب بصورها وأنواعها وأشكالها ويتنزهوا في الدول وفي البلدان وينفق أموالهم على غير المسلمين إرضاء لهم وتخذيلا للمسلمين وكسبا لمودة الكافرين المعتدين الخائنين الغادرين الذين يريدون الكيد والمكر بالمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن ينقذ أممنا من بهتان الظالمين وكيدهم ومكرهم، ويسلم ألسنتنا وألسنة المسلمين من العدوان على بعضهم بعضا وعلى التهجم على المسلمين وتكفيرهم وتفسيقهم وتضليلهم، مثلما هو مشاهد في حال بعض الفرق التي تدعي النجاة وتدعي أنها أقرب إلى الله وهي أبعد عن الله سبحانه وتعالى لما تقترفه من الآثام ولما يسول إليها الخائنون المجرمون من خارج هذه البلاد لقيادتهم إلى ارتكاب كل حرام وإفساد كل مجتمع في سبيل أن يرضى حكام طائشون ومجرمون غاصبون تحكموا في الأموال وفي السلطات وفي القصور والمهمات، وصاروا يقربون من يوليهم ويبعدون من يخالفهم ويعصيهم، بل إنهم لا يبعدونه فقط يلقونه في أعماق السجون، وربما أساءوا إليه وإلى أهله، وربما أضروه وهو مريض في سجنه، ولكنهم لا يبالون بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مكرهم، وأن يحفظ بلادنا من شرهم، وأن يجمع كلمة شعبنا على اتباع قول علمائنا والاهتداء بكتاب ربنا واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحرص على إبلاغ دعوة الله إلى خلق الله أجمعين. يبدأ الإنسان بأسرته فيدعو أهل بيته إلى اتباع الحق والإيمان الكامل الصحيح، ثم بعد ذلك يلتزم فعله مع جيرانه وأصحابه وأصدقائه وزملائه، ولا يزال لا ينطق إلا خيرا ولا يتكلم إلا بحق، فيرى فيه الناس المثال الأعلى والقدوة الحسنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثلها ولا يزال لجميع المسلمين. فعليك أيها المسلم أن تكون قدوة حسنة، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعمل على نشر كلمة الله وتبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. فالنبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الشريف: بلغوا عني ولو آية. ومن التبليغ أن تكون قدوة حسنة، ومن التبليغ أن تكون عاملا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ملتزما حدود دينك، غير مستمع ولا آبه بأولئك المجرمين المفسدين الخائنين الغادرين الذين يتوعدون بالباطل، الذين يوعدون بالباطل ويتوعدون بالإجرام، والله سبحانه وتعالى من فوقهم يعلم شر صنيعهم، وهو كافين بحوله وطوله من كيدهم ومكرهم. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد ورضي عن أصحابه أجمعين، وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن إخوانهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار.